بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ 9 من شهر رجب لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 4 من شهر آذار لسنة 2020. ما زلنا بصدد الحديث عن الشفعة وعن صور الشفعة، وقد قلنا إن الذي يستحق الشفعة هو الشريك فيما يقبل القسمة إذا كان شريكا على الشيوع، والأرض لم تقسم ولم تفرز في عرف الأراضي اليوم. ربما إذا تحدثنا عن المناقلة هناك من يشعر بشيء من الصعوبة في هذه المناقلة، وقد حصل ذلك من بعضكم واستشكل معنى المناقلة، وحق له أن يستشكل في هذا نظرا لأن الطالب عندما يدخل على مصطلح جديد يحتاج هذا المصطلح إلى مزيد من التوضيح، لا سيما إذا كان هناك إشكال. قلنا إن الأرض التي في مدينة الزرقاء مملوكة لشخص يسمى بأبي العبد، وأنا تعمدت الكنية هكذا، أنه يملك النصف وخالد يملك الربع وسعيد يملك الربع، بينما في الأرض التي في عمان خالد يملك ربعها وسعيد يملك ربعها وأبو إسماعيل يملك النصف. الآن خالد يريد أن يبني على الأرض، لكن هذا الربع ليس صالحا لبناء يريده لهذه الأسرة لفترة طويلة، فيحتاج إلى حصة سعيد من أرضه في الزرقاء، بجوار أرضه في الزرقاء. سعيد في نفس الأمر في أرض عمان يريد أن يأخذ حصة خالد وأن يشتري حصة خالد. إذن اتفق خالد وسعيد على ما يأتي، أن يبادل خالد سعيدا بقطعة خالد التي في الزرقاء، تمام، مقابل أن يأتي سعيد في مكان حصة خالد في الزرقاء وخالد يذهب إلى عمان، فيصبح عندي خالد هنا أيضا في عمان ويذهب سعيد إلى الزرقاء ويصبح سعيد هنا، تمام؟ إذن سعيد يصبح مالك ربع خالد في القطعة التي في أرض الزرقاء، ويصبح خالد يملك حصة سعيد في عمان. إذا خالد سيأتي إلى الحصة هنا، كيف فعل؟ إذن مبادلة، كل واحد منهم بائع، كل واحد منهم إيه؟ بائع. فإذن تمت المبادلة بحيث كانت قطعة سعيد في هذه المنطقة اللي هي في الزرقاء ثمنا لقطعة خالد، وقطعة خالد ثمنا لقطعة سعيد، فستجد خالد وسعيد كلاهما في نفس العقدة، كلاهما بائعان. فهذا بائع لحصته في الزرقاء بحصة الآخر في عمان، فأصبح بالنسبة لأبي إسماعيل خالد بائع وسعيد بائع، ويصبح بالنسبة لأبي إسماعيل أيضا في نفس القطعة في عمان، تمام، خالد مشتري، لأن خالد انتقل إلى هنا، صحيح، وخالد باع حصته لسعيد. هذا الانتقال من كل منهما إلى تلك القطعة ليوحد ويأخذ فيها النصف أصبح بالنسبة لأبي إسماعيل مشتري، وأصبح بالنسبة لأبي العبد كذلك مشتري، كلاهما مشتري، كلاهما مشتري في الأرضين وكلاهما بائع في الأرضين. إذن ما معنى ذلك؟ كل من يملك النص وهو أبو إسماعيل في قطعة عمان وأبو العبد في قطعة الزرقاء أصبح يتعامل مع مشتريين، فكلا سعيد وخالد في أرض عمان مشتري لأنهما بادلا أرضا بأرض، وكلاهما في قطعة الزرقاء أيضا مشتري. طيب لماذا اعتبرناهما مشتريين؟ لاحظوا، المشتري من يبذل الثمن، والبائع من يبذل السلعة، تمام؟ والثمن هو النقود والسلعة هي الأعيان. ولكن لما بذل كل منهما العين، أرض بأرض، من المشتري ومن البائع؟ كلاهما مشتر وبائع. لماذا؟ لأن هنا السلعة عين هي نفس العين التي هنا. متى اتضح لنا الثمن؟ عندما كنا أمام سلعة بنقود اتضح لنا أننا أمام ثمن، واتضح لنا البائع من المشتري، أن المشتري يبذل الثمن والبائع يبذل السلعة. فلما كانت السلعة هنا أرض والثمن هنا أيضا أرض، كلاهما بائع ومشتري، واضح؟ فلما كانا جميعا في كل صفقة بائعين ومشتريين جاز بوصفهما مشتريين، جاز بوصفهما مشتريين. فجاء أبو إسماعيل قال كلاهما مشتر عندي، فسآخذ بالشفعة تلك الحصتين، فأخذ الأرض كلها. وجاء أبو العبد فقال بالنسبة لي كلاهما مشتريان، فأخذ حصتيهما كليهما، فخرجا من الأرضين، فخرجا من إيه؟ من الأرضين. إذن هذا ما نسميه، شكرا، المناقلة، ما نسميه بإيه؟ المناقلة. طيب ربما أحدهم أن يقول سأعتبر إذا أراد خالد أن يأخذ هذه حصة سعيد أن الشريك اشترى حصة سعيد في الزرقاء، تمام؟ سأقول لك وأيضا باع حصة خالد في مقابل حصة سعيد التي في الزرقاء. ومن هنا لما اعتبرناهما أمام كل شريك يملك النصف وهما أبو إسماعيل وأبو العابد اعتبرناهما جميعا مشتريين في جميع الأحوال، أي أن كل واحد قد باع حصته بحصة الآخر في الزرقاء، فكان بائعا من وجه مشتريا من وجه، فعاملناهما على الشراء، فذهبت حصصهما إلى الشركاء الذين يملكون النصف في كلا القطعتين وهما أبو إسماعيل وأبو العبد، واضح؟ ربما يكون ذلك فيها شيء أو فيه شيء من الصعوبة، لكن لابد من معرفة قضية، وهي أننا هنا أمام باذلين، لا تستطيع أن تقول هذا بائع وهذا مشتري، بل تقول كلاهما بائع ومشتري. فلما كان كل منهما في كل قطعة مشتريا أمضينا عليهم حق الشفعة للشريك، فلما أمضينا ذلك وطالب الشركاء وهما أبو إسماعيل وأبو العبد، لما طالبا بحصة بحقهما في الشفعة جاز لهما أن يخرجاهما من القطعتين، واضح؟ يعني أبو العبد طمع وبالحق، وأبو إسماعيل طمع وبالحق، تمت عمليات التبادل بين خالد وسعيد في صفقتين، كل صفقة يظهر خالد وسعيد بائعين ويظهران أيضا مشتريين، تمام؟ وفي الصفقة الثانية يظهران بائعين ومشتريين. فإذا أردت أن تقول هذا بائع وهذا مشتري، جاز لك أن تقلب الأمر وتقول هذا مشتري أيضا وهذا بائع، لأنني أمام قطعة أرض بقطعة أرض، تمام؟ عندي صفقتين مبادلات. لما جاء أبو إسماعيل وأبو العبد ذهبا إلى القضاء وقاما بحقيهما في الشفعة، فقالا للقاضي: يا سعادة القاضي، نحن نرى أن هذين الرجلين مشتريين بالنسبة لنا، صحيح أن خالد وسعيد في الأرض التي بين يدي قد يظهران بائعين وقد يظهران مشتريين، أنا أبو إسماعيل في قطعة أرض عمان بالنسبة لي يعتبران مشتريين دخلا على الأرض. لماذا؟ لأنه في كل عقد يمكن أن يقبل أن يكون مشتريا ويمكن أن يكون بائعا، بحكم أنها أرض مقابل أرض وليست أرض مقابل نقد، ليست أرض مقابل أطنان من الحديد أو الإسمنت. لو كانت أرض مقابل أطنان من الحديد والإسمنت لاعتبرت أطنان الحديد والإسمنت ثمن والأرض مثمن، كون العروض اللي هي مثل الحديد والإسمنت مثليات. لذلك قام هذا الرجل أبو إسماعيل وبالحق يقول: أنا أطالب بحقي في الشفعة من خالد وسعيد. قال له: كيف وهما شريكان معك في الأرض؟ قال: لا، أنا بالنسبة لي ظهرا مشتريين، لأن هذا العقد أرض بأرض كل منهما يظهر بوصف المشتري وبوصف البائع، فلكل منهما أن يذهب إلى بيته فيقول: بعت أرضي بأرض سعيد، ويقول هذا: بعت أرضي بأرض خالد، فدخلت الباء على المتروك بالنسبة كليهما، تمام، وجازت أن تدخل على كليهما الباء. يعني تقول: اشتريت هذه السيارة بألف، إذن الباء تدخل عليه على الثمن، تمام. ما تقول اشتريت الألف بالسيارة، تقول اشتريت السيارة بليه بألف. فيستطيع خالد أن يقول: بعت أرضي بأرض سعيد، وسعيد يقول: بعت أرضي بأرض خالد، إذن يظهران بوصفهما مشتريين لي بوصف مالكا للنصف في أرض عمان أو في أرض الزرقاء. معنى ذلك أنا أيها القاضي بالنسبة لي خالد أصبح مشتريا وسعيد أصبح مشتريا، وبناء على أنهما مشتريان أطلب حقي في الشفعة وعليه أخذ حصتيهما اللتين اشترياها. ما قاله أبو إسماعيل سيقوله أبو العبد، سيقول: لقد ظهر لي خالد وسعيد أنهما مشتريان، وبالتالي لي حق الشفعة. وبما أن القاضي فقيه سيقول: هذه أرض بأرض، فهذا يقبل أن يكون بائعا ومشتريا، وهذا يقبل أن يكون بائعا ومشتريا، وبالنسبة لي سأمضي الحق لمن؟ للشفيع، لأنه كلاهما سيدخل على حصة شريكه بالنصف بنصف جديد، أليس كذلك؟ يعني سعيد سيدخل على حصة مثلا الشريك الذي بالنصف، يعني قلنا سعيد سيأخذ النصف الذي في الزرقاء، أليس كذلك؟ ما هو سيأخذ الربع وبالتالي سيملك النصف الذي في الزرقاء. إذن دخل على أبي العبد في قطعة الزرقاء شريك بالنصف، ولم يدخل في هذا النصف إلا لأنه باع، وبناء عليه نقول إنه له أن يأخذ بحق الشفعة في هذه المناقلة. واضح؟ وبما أن كلا من أبي العبد وأبي اسمه قاما بحق الشفعة، والمبيع هو أرض، تمام، فإنهما يأخذان حقهما بالشفعة بالتقييم. بليه؟ بتقييم، بتقييم كل أرض على حدة، ويأخذانها بحق ليه؟ الشفعة، يأخذانها بحق الشفعة. وبالتالي سيقوم مالك النصف في كلا القطعتين ببذل ثمن الربع لسعيد وثمن الربع لخالد، فيفوز بالأرض، وهؤلاء يفوزان بالثمن المقيم تقييما من قبل خبراء التقييم العقاري. بناء على هذا سيقوم أبو العبد بدفع قيمة القطعتين لخالد وسعيد في عمان، لأنها هي الثمن بالنسبة له، وسيقوم أبو إسماعيل بدفع الثمن الناتج عن التقييم لقطعتي خالد وسعيد في مدينة الزرقاء، لأن الثمن بالنسبة له ماذا؟ ثمن القطعتين لخالد وسعيد، هذا هو الثمن بالنسبة له، هذا هو الثمن بالنسبة له. ما فائدة ذكر هذه المسائل مع أنها نادرة الحدوث؟ نادرة الحدوث، إنما هو لعرق العقلية الفقهية لطالب الفقه ليميز بين الثمن والمثمن. فإذا باع 100 طن حديد بمليون دينار اتضح أن المثمن هو الحديد والثمن هو إيه؟ الدينار. طيب لو باع أرضه بمليون طن حديد أو 1000 طن حديد، أين الثمن؟ الحديد. إذن لاحظوا أن الحديد كان الحديد باعتبار ما يقابله مرة ثمنا ومرة كان مثمنا، فهو على اعتبار نظرك إلى محل العقد من ما يبذل من ألف وباء. فلما كان يصلح كل منهما ثمنا، تعامل الفقهاء على أن كليهما مشتر، وبناء عليه أمضوا عليهم أنهم مشترون في كلا الأرضين، أمضوا عليهم أنهم مشترون في كلا الأرضين، وهذا لتحديد البائع والمشتري. ويلجأ بعملية التقييم أن هذه الحصة التي أخذها الشريك بالنصف في قطعة عمان لواء أبو إسماعيل تقيم عليه القطع التي اعتبرت أثمانا لما هو عنده، وهي القطعة التي في الزرقاء، واضح؟ ومن كان في الزرقاء فإن الثمن بالنسبة له هو الربعان في القطعة في عمان، وبالتالي هكذا تقيم الأمور. فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن عند أنفسنا. ولذلك بناء الشخصية الفقهية يكون بمثل هذه المسائل العويصة. عندما تسأل عن مجلس العقد في صفقات الإنترنت، أين هو مجلس العقد على الحاسوب؟ أين هو الإيجاب؟ أين هو القبول؟ أين هو الثمن؟ هكذا يكون الطالب في مثل هذه الفروع الدقيقة يكون قد تخرج في ملكة فقهية قد صقلت في هذه المسائل، قد صقلت في هذه المسائل ونمت قدرته العلمية. فبناء على ذلك سيصبح بعد ذلك ينظر إلى المسائل التي يختصم فيها الناس على أنها من بدهيات الأمور، واضح؟ ويصبح كقول الشاعر: أنام ملء عيوني عن شواردها، ويسهر خلق الله جراها ويختصم، وأنت تنام ملء العين قرير العين. أن هذه المسألة قد فقهتها فقها دقيقا، والفقه هو الفهم الدقيق، وهو من فقها، أي فقهت نفسه، أي صارت ذات فقه وملكة وسجية وطبيعة في تحليل المسائل. وتقعيد القواعد واستنباط الأحكام. فبناء الشخصية الفقهية يكون عبر المرور بمثل هذه المفاصل الدقيقة، لا أننا إذا مررنا بها ابتعدنا عنها لنذهب إلى ما هو أسهل من باب الطعن في الظل. من لا يقدر على الفيل يطعن في ظله. نعم، لا نريد أن نذهب للطعن في الظل، نريد الطعن في القلب. هكذا هو الطعن، لا يكون إلا في القلب، في مواضع الأضغان. طيب، إذن في موضوع الشركة مقدمة هنا على المشتري، والشركة كما قلنا على الشيوع، ويأخذ بالثمن الذي بيع به كما سيأتي. قد تكون هناك أرض موقوفة ويأتي المستثمرون ليستثمروا في هذه الأرض فيستأجرونها، يستأجرون الأرض، يغرسون ويزرعون. الآن هؤلاء لهم أشجار، فباع، يعني جئنا إلى عدة مستأجرين في الأرض الوقفية، فباع أحدهم حصته من التمر الذي على النخيل، باع حصته من التمر الذي على النخيل لمن؟ لأجنبي. فقام شركاؤه في النخل بحق الشفعة بأن يكون ثمر النخيل لهم، يجوز لهم ذلك، يجوز لهم ذلك، ويقومون بالشفعة ويتقدمون إلى القاضي ويدفعون ثمن التمر ويصبح ملكا لهم بوصفهم شركاء في الثمرة، شركاء في الايه؟ في الثمرة. فاعتبرنا الأرض وما عليها تجوز فيه الشفعة، بشرط أنه يكون عندي أرض والثمر على شجر له أصل، ويؤخذ الثمر ويبقى الأصل. فإن كان الزرع قمحا فيؤخذ كله، فهذا لا شفعة فيه. أما ما كان مثل البندورة تقطف ويبقى أصلها، مثل الخيار، الفقوس، الباذنجان، تمام، القطن، ما يؤخذ ويبقى أصله ففيه الشفعة. ما يؤخذ من أصله كالقمح والشعير لا شفعة فيه. ما يقلع ولا يبقى له أصل كالفجر والجزر لا شفعة فيه. إذن الشفعة في الثمار مما استحسنه الإمام مالك من نفسه ولم يوافق أحدا قبله، واضح؟ فهذه الشفعة في الثمار، وهي من مسائل الاستحسان التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعد ثبوت الشفعة للشفيع وهو إيه؟ الشريك، وهو أنه له أن يأخذ العقار أو الثمر الذي ثبتت فيه الشفعة بالثمن، وكما نعلم أن الثمن ركن في العقد ويستحق على الشفيع، فهل المعتبر في الثمن أن يكون الثمن يوم البيع أم يوم استحقاق الشفعة؟ يوم البيع. يعني لاحظ، بيعت الأرض، أنا شريك، شريكي باع أرض حصته من الأرض لأجنبي، علمت بالبيع بعد 6 أشهر، بعد إيه؟ فقمت بحق الشفعة، فقمت بحق الشفعة. الآن ذهبت إلى القاضي وقلت له لي حق الشفعة، فهل يحكم القاضي بالشفعة بالثمن يوم البيع أم بعد 6 أشهر من البيع؟ يوم البيع. وهذا في المسمى ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه مسمى في العقد، وبالتالي بعد ستة أشهر لن نتكلم في موضوع التقييم لأننا قلنا بالثمن لأن العقد صحيح، لأن العقد والعقد الصحيح يعتبر فيه المسمى، يعتبر فيه المسمى. لكن ماذا لو خالعت امرأة بحصة لها في قطعة أرض وقالت لزوجها خذ هذه الأرض وطلقني، فاكتشف الشفيع أن الأرض قد بيعت للزوج في المخالعة بعد ستة أشهر. الآن سنلجأ إليه التقويم، سنلجأ إليه التقويم. طيب هل التقويم يكون بناء على سعر الأرض يوم البيع أم يوم استحقاق الشفعة؟
يوم البيع.
يوم البيع، تمام، لأن العقد صحيح ويكون الثمن مقدرا بحسب يوم
البيع
لا بحسب يوم الايه اللي هو الذي قام به في الشفعة. إذن لاحظوا أننا في الشفعة لأن البيع صحيح اعتبرنا الشفعة على الثمن في عقد البيع المسمى، فإن كان هناك تقييم فإن التقييم يكون على حسب يوم البيع لا يوم القيام بالشفعة. أما إذا كان البيع فاسدا نلجأ إلى التقويم ولا يوم الشفعة؟ يوم الشفعة. فإذا كان فاسدا فإنه عقد منحل باطل لا قيمة له، لا قيمة له، وبالتالي الأرض باقية على ملك الشريك، لأنه لا شفعة، لأنه لا بيع، لأنه إيه؟ لا بيع. واضح؟ إذن لما يكون العقد فاسدا فإنه منحل من جهة كليهما، وبالتالي اعتبرناه عدما، وبالتالي لا تقييم يوم البيع ولا تقييم يوم الشفعة. لماذا؟ لأنه بيع فاسد. طيب هنا كما سيأتي في موضوع الفوات في عقد الفاسد، بمعنى أننا يعني فات أصبح العقد فاسدا وفات الإصلاح ولا نستطيع أن نرد الأرض، ربما هذه الأرض كان عليها عقار وهدم، كيف نرد الحال إلى ما كان قبل التعاقد؟ سيأتينا عند الحديث عن العقد الفاسد. واضح؟ في موضوع إذا كان الثمن مثليا عملات وعروض من حديد فإنما نحن نأخذ به بالثمن نفسه، فإن كان متقوما يعني المهر عبارة عن سيارة، المرأة أخذت مهر مثلا، يعني رجل قال للزوجة مهرك، مهرك قطعة أرض فلان، تمام، المرأة أخذته، فإحنا الآن بدنا نأخذ قطعة الأرض، طب والمرأة وين مهرها؟ يقيم، يقيم ويعطى لها. طيب رجل على سبيل المثال يريد أن يشتري هذه الأرض بسيارة، وباع هذا الرجل بادل أرضه حصته بسيارة، ماذا نفعل؟ نقيم السيارة ويأخذ الشريك حصة الأرض ويفوز بالشفعة ونعطي المشتري اللي هو إيه؟ تمام. وهذا الذي اعتبرناه إيه؟ القيمة يوم البيع. كما ذكرنا على أمثلة التقييم في موضوع حصة الأرض التي بذلت مهرا، فنقول للمرأة خذي قيمة الأرض ولا يجوز لك أن تدخلي شريكا في الأرض، إنما تأخذين قيمة هذه الأرض، صححنا المهر وصححنا العقد وفزنا بالشفعة، وفزنا بالإيه؟ بالشفعة. واضح؟ كذلك يمكن أن يكون هناك بذلوا قطعة الأرض صلحا في دم القصاص، قالوا هذا الرجل يقصص يقتل. فجاء أهله وقالوا لأهل المقتول خذوا هذه القطعة واعفوا عن هذا الجاني، تمام، اللي هم أصحاب الشقص الذين ملكوا الشقص بمعنى الحصة، فأخذوها. الآن قال الشفيع هذه معاوضة، هذه معاوضة، قلنا له ادفع قيمة الأرض بحسب يومي اللي هم أعطوها لهؤلاء الناس على أساس الصلح، وفز بالأرض. وفز بالإيه؟ بالأرض. ولن نطبق القصاص لعدم بسبب الشفعة، لا، هو شو العفو قد تم، العفو إيه؟ قد تم. إذا نلجأ إلى التقييم في حال كان الثمن أعيانا قيمية، أعيانا إيه؟ قيمية، لأن النسبة تكون إيه؟ للقيمة، وهي مفرد ولا تكون للقيمية، لأن النسبة تكون ليه؟ للقيمة للمفرد. هذا هو مذهب البصريين، أن النسب يكون للمفردات، فتقول هذه السلع القيمية، أي التي تقوم ليست مثلية، تمام، وتقول المشكلات الأسرية نسبة إلى أسرة، ولا ينسب إلى الجمع مثل الأسرية، وتقول المدارس الحرفية نسبة إلى الحرفة، ولا تقول الحرفية، وتقول المدارس المهنية وليس المهنية، وليس ليه المهنية، لأنك تكون قد نسبت إلى الجمع، إلا إذا اتخذ الجمع صفة العالمية، كأن تقول جزائري إماراتي. فلماذا نسبنا إلى الجمع؟ لأنه على أنه علم وليس على أنه جمع. والبحرين بحري بحر بحراني بحريني، واضح مفهوم؟ إذن الدولية والدولية، إذا اتخذت الدولية صفة العالمية تقول الدولية، أما إذا كانت قضية دولية فهذه على اعتبار النسبة إلى دولة، فلك أن تقول دولية على اعتبار أن الدولية أصبحت عالما، مثل الأممية، مثل إيه؟ الأممية، فلا تنسب إلى الجمع إلا إذا كان قد اتخذ صبغة عالمية. فلما تقول هيئة الأمم وكانت في البداية هي جمع، هي جمع، لكنها أصبحت بصفة العالمية، مثل، واضح؟ فلما اتخذت العالمية فتقول الهيئات الأممية، تقول الهيئات الأممية لأنها اتخذت صفة العالمية، واضح؟ واضح، لأنها لغة، واللغوية لغة نسبة إلى المفرد وليس اللغوية، وليس ليه اللغوية، وإنما اللغوية. طيب الآن نأتي إلى المحاصصة في الشفعة. باع رجل شقصه من الأرض مع سيارته ب30,000، وأنا قلت شقصا حتى تعلموا أن معناها حصة، فهذه لغة الفقهاء. لاحظوا أنه باع أرضا مع سيارة ب30,000، إذن هناك مبيع أرض وسيارة من الشريك بمبلغ قيمته 30,000، فنقوم كالآتي، وقام الشريك بحقه في الشفعة فتقيم السيارة منفردة، تقيم السيارة منفردة، فوجدنا قيمة السيارة 10,000، فكم يكون ثمن الأرض؟ يكون ثمن الأرض 20,000، فيدفع الشريك القائم بالشفعة مبلغ 20,000، واضح؟ يدفع مبلغ 20,000 للمشتري، وتبقى السيارة مع المشتري، تبقى السيارة مع المشتري، ما هو المشتري اشترى دفع له أرض مع سيارة، والمشتري دفع للشريك 30,000، فقيمنا السيارة ووجدنا قيمة السيارة 10,000 دينار، إذن قيمة الأرض 20,000. إذن يا أيها المشتري، أنت اشتريت السيارة بعقد صحيح فلتبقى ملكك، وقد انعقدت في ملكك، وبالتالي لا نرد السيارة، تمام؟ ويا أيها القائم بالشفعة، ادفع للمشتري 20,000، فيكون المشتري أخذ السيارة المقيمة 10,000 مع 20,000، مع إيه؟ 20,000. ومثال آخر، باع أحدهم شقصه من الأرض مع سيارته 30,000، فتقيم السيارة منفردة، هذا مثال آخر، 25,000، فيكون ثمن الأرض 5,000، فيدفع الشريك القائم بالشفعة للمشتري 5,000. لماذا أتينا بهذا المثال؟ لأن قطعة الأرض كانت ربع الصفقة، فربما يأتي أحدهم فيقول لقد كان الثمن الأكثر للسيارة، وبالتالي لا تقوم بالشفعة لأنه كان نصيب الأرض من الصفقة هو الربع. فأتينا بهذا المثال لنبين أنه لو كان شقص الأرض في قيمته سدس ولا عشر ولا ربع ولا خمس له حق الشفعة، طالما أنها قد بيعت. إذن المناط في بيعها ليس في قيمتها من نسبة الصفقة، فلو كان قيمتها ربع الصفقة فإننا نمضي البيع ونمضي الشفعة إذا قام الشفيع بحقه، إذا قام الشفيع بحقه. الآن نقول هناك إلزام للمشتري بالسيارة لأنها ملكت بعقد صحيح، فلا نفسخ العقد الصحيح، تمام، في الأمثلة السابقة. ولكن الشبهة التي طرحت، فنقول كيف نمضي الشفعة في حصة الشريك البائع مع أن ثمن الأرض عند التقييم تبين أنه أقل من ثمن السيارة، فلماذا لا نفسخ العقد؟ لماذا لا نفسخ العقد؟ نقول إن العقد صحيح، واضح، ويمكن أن تعلم حصة العقار بالتقييم، والباقي الذي يلزم المشتري يكون بما ينوبه من الثمن، وصححنا العقد، واضح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.